الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمنافقين، أعداءك أعداء الدين. ما زلنا في تفسير سورة قاف، والدرس هذا هو سيكون الدرس الأخير في تفسيرها إن شاء الله، وننطلق بعدها إلى سورة جديدة. طبعا كما ذكرت سابقا، أنا لا أؤلف هذا التفسير من ذهني، إنما أنا أنقل عن التفاسير الموجودة، وإذا وجدت اختلاف في التفاسير أرجح بينها حسب ما قاله العلماء. فأنا طالب علم وناقل للعلم، ولست مجتهد ولست مفسر ولست فقيها، إنما وجدت أنه كثير من الناس يقرؤون القرآن ويختمونه الختمات العديدة وهم لا يعرفون معاني بعض الآيات، لا يجهلونها، بل أحيانا يفهمونها على عكس المقصود منها. فمن هذا الباب جاءت هذه المبادرة لنقل التفاسير. الله يحفظ. التفاسير التي أنقل منها ثلاثة تفاسير تقريبا في المجمل الرئيسي، يعني صفوة التفاسير للصابوني، وهو كتاب من ثلاثة مجلدات ألفه محمد علي الصابوني عالم سوري، بحيث جمع فيه المنتخب من مختلف التفاسير ورجح بينها كما أعمل الآن، وركز على البلاغة، وركز على أن يجمع ما وقع تحت يده من التفاسير. تفسير آخر منطوق للدكتور أحمد نوفل، وهو دكتور تفسير أخذت عنده مواد في الجامعة الأردنية في التسعينات، قاعد الآن طبعا، هو علامي في التفسير، كان يعطي محاضرات وما زال يعطي على النت، ومن يوم ما صار في يوتيوب ونت صرت أسمع كل محاضراته في التفسير، وبالتالي أخذ منه الكثير من العلم. طبعا ما بتوفر وقت إنك أنت تحضر الدرس مشاهدة، فأنا بحوله لملف صوتي وممكن أشغله والبليفون مسكر وأنت تشتغل، ما بعطلك عن شغلك. التفسير الثالث اللي هو صفوة، اللي هو مش صفوة التفاسير، كنا تفسير ظلال في مؤلفه الشهيد سيد قطب، وهو عالم مصري أعدمه جمال عبد الناصر سنة 1966، وبعد تقريبا 9 أشهر حصلت النكسة، وكأنه سبحان الله كان يعني من علامات الشؤم اللي حصلت بموت هذا العالم أن حصلت هذه النكسة، والله سبحانه وتعالى يجبرنا فيها. ضاعت من مصر سيناء، ومن الأردن وطبعا غزة، ومن الأردن الضفة الغربية، ومن الجولان من سوريا. يعني اللي احتل في 67 كد فلسطين اللي كانوا محتلينه على 3-4 مرات، وكلها بسموها حرب الأيام الستة، وهي حقيقة حرب الساعات الستة، حصلت انسحابات، وهذا موجود في التاريخ القريب. هذا العالم ألف كتاب، ومن تواضعه ما سماه تفسير القرآن، سماه في ظلال القرآن، يعني أنا بعيش في ظل هذه الآيات. ما ادعى أنه هو مفسر، لكن حقيقة من أفضل وأروع التفاسير في العصر الحديث، كما كنا استشهد سنة 66. أيضا موجود تفسير النابلسي حاليا من العلماء المحدثين، موجود السلام تفسير أيضا الشعراوي كنا وإحنا في المدرسة نسمعه وإحنا مروحين من صلاة الجمعة، عادة كان التلفزيون المصري يجيبه بعد صلاة الجمعة ويتلكلوا عنه باقي التلفزيونات، ويوجد الآن تطبيق على النت تقدر تسمع فيه كل تفسير كل القرآن للشعراوي. هو الشعراوي عالم لغة، خريج أزهر، لكن متمكن في اللغة، والتفسير ما هو أكثر شيء بحاجة إيش إلو إيش اللغة، فهو عالم لغة ولكن خاض في التفسير وكانت له إبداعات. هذا لا يعني أنه تأخذ كل شيء منه، ولا تأخذ كل شيء من سيد كتب ولا تأخذ كل شيء من أحمد نوفل. عليكم السلام ورحمة الله. يعني كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. ما في عالم ينبغي إنك تأخذ كل حرف منه، لأنه إحنا بشر وبنغلط. يعني هل أئمة الفقهاء أئمة المذاهب مالك وأحمد والشافعي وابن حنبل، هل أنت بدك تتوقع أنه كل كلمة حكوها اجتهادهم كان صحيح؟ لا، كان يخطئ في شغلات يعدل عليه الفقيه الثاني. فكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى الصورة. المقطع الأخير الذي تطرقنا إلى تفسيره كان جدالا بين القرين من الجن اللي هو الشيطان الذي خصصه إبليس لكل واحد من بني آدم، والإنسان الذي أغراه وأضله يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى لما يشوفه جهنم ويشوفه شدة العذاب. حتى القرين من الجن بخاف وبصير يقول وقال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. يا رب أنا تأخذنيش، يعني أنا بس بكيت أدعي أحرده، أما أنا ما أطغيته، أنا ما لا أملك أني أضله، فبتواخذنيش بالجرائم اللي عملها. وفعلا الشيطان يعني لا يملك إلا الإنسان كما كنا وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. الشيطان زي الدعايات في التلفزيون، الدعاية بتجبرك تشتري ما تجبرك، هي بس زي لك السلعة لكن لا تجبرك إنك تشتري. وهكذا الشيطان بزين لك المعصية وبكرهك في الطاعة لكن لا يملك إنه يجبرك. لو كان بيملك إنه يجبرك كان عذاب الله للظالمين ظلم، وهذا حاشا لله سبحانه وتعالى. ليش يا رب تعذبني؟ ما هو أجبرني. ولهذا السبب قلنا لكم إنه قصة التلبس إنه جن بدخل في الإنسان وبصير يحكي باسمه ويتحرك باسمه هذا حكي فاضي. ربنا سبحانه وتعالى ما أعطى الجن هذه القدرة، فقط إلو الوسوسة بطريقة لا نعلمها إحنا علميا، لأن هذه الأمور لا تخضع للتجريب والتجارب العلمية. وإلا زي ما كنا يجي واحد يقول لك أنا والله اضطريت أسرك من محلك بس بدك تواخذني مش أنا اللي سرقت، هذا جني بتلبسني وهو اللي سرق باسمي، تتقبل منه الحكي هذا؟ تقبلوش. إذن ليش تتقبل إنه فلان ولا فلانة ركبها جن حتى قالوا إنه بتزوجها ولا بتتزوجه؟ قصص يعني ألفوها لدرجة إنه لما أجوا التتار والمغول على بغداد فيش كانوا علماء المسلمين بعض فقهاء المسلمين مشغولين إنه إذا جن تجوز إنسية أو إنسي تجوز جنية ابنهم بيجي إنسي ولا جني؟ التتار على أبواب بغداد وبدهم يدمروا الحضارة كلها والخلافة وهم مشغولين في قضايا زي هيك. فهذه من الأمور اللي جرت على الأمة ويلات للأسف. وللأسف أيضا أنه كثير من العلماء ما زالوا مختلفين فيها وما في حسم في المسألة لحد الآن. لو في دولة يعني تهتم بالدين كان حسمت هذه المسألة من خلال الخبراء والأطباء والعلماء والمفسرين. فقرينه بقول ربنا ما أطغيته، أنا حقيقة مش أنا اللي أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. هو البعيد فاسد، هو عاطل ما صدق، ها بس ولعت له حميت له يلا اقتل فلان، شفت شو بقول عنك يا مطال هالمسدس راح قتله، انا ما اجبرته يقتله انا بس تحرضته. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى شو قال عن فرعون؟ فاضل قومه انهم كانوا قوما فاسقين. يعني لولا انهم قوم فرعون فاسقين بتقبلوا أن واحد فرد أو نظام حتى يتسلط عليهم ويخليهم إعادوا الدين بهذا الشكل؟ إذن يقدم قومه يوم القيامة. ليش بقول قومه؟ طب ليش هم بتأخذوا؟ ما هو اللي كان يصدر الأوامر لأنهم كانوا تبع. ولذلك كنا أنه هذه قصة أنك بتعمل أنت المعاصي وتقول أنا عبد مأمور، هذه تمشيش عند ربنا، فيش عبد مأمور عند ربنا. كان لك المسؤول روح أقتل روح دمر إحرق، ما ترد عليه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بده يفن شاكر رزق على الله، بده يقتلك بتموت شهيد. ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصم لدي. فلما نصير هذا الخصام كل واحد منهم بلدع الثاني والإنس بصير يقول يا رب الجني هو اللي أضلني، فربنا بكلهم البعيدين يعني بمعنى اخرسوا لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. أنا وعدتكم وحذرتكم وديت لكم رسل ورسالات وكتب سماوية. لو أنه هذا الحكي أجاكم فجأة بنقول والله ما لحق حدا ينذرهم، ما لحق حدا يفهمهم، لكن العلم منتشر والرسالات جميعكم سمعتوا فيها. ولذلك بسبب هذه الآية وغيرها قال بعض العلماء إن الأقوام التي لم يصلها الإسلام لا يحاسبها الله سبحانه وتعالى. وفي آية ثانية تدعم هذا الحكي، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني ربنا من عدله إنه ما بعذب إلا إذا بعث رسول وكذبت أنت، كذبت وقتها أنت تتعذب. أما مثلا واحد عايش أو جماعات عايشين زي في أدغال أفريقيا ما سمعوا عن الإسلام نهائيا، طبعا هذا من تقصيرنا إحنا المسلمين ودولنا، لازم توصل الإسلام لهذول الجماعة. فبأي حق ربنا بده يحاسبه؟ فبكون ظلم، وهذا حاشا لله سبحانه وتعالى أن يظلم أحد، وما كان الله ليظلمهم. إذن وقد قدمت إليكم بالوعيد. لذلك بعض العقوبات يعني بعض الناس بيستشنعها، مثلا بقول يعني إنه ليش واحد عمل معصية يتعذب عشرات السنين بسببها في النار؟ طب ما هو معاه طول عمره فرصة، أنه منعه يتوب وربنا كله، حتى لو عملت جبال من الخطايا يعني إذا توب التوبة الصادقة أنا بغفر لك إياها. مات وهو مش تايب، إذن الحق عمين، الذنب عمين، الذنب عليه. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي، يعني زي ما نقول بالعامية عندنا بالمثل كلمتي بتصير ثنتين، وأحق أحق من يقول هذا الله سبحانه وتعالى. الله لا يبدل القول لدي، يعني قال إنه الكافر على النار على النار إذا ما تبش، المسلم على الجنة على الجنة. فربنا بيبدلش القول مشان خاطر واحد. إحنا للأسف في البشر بتصير بيبقى عليه حكم كبير، بتدخل المسؤول السلطان الزعيم الملك وبخفف له إياه، بدل ما بكى مثلا من 25 سنة بجوز يخلي له إياها مثلا 10 سنين، ويوم العيد بيطلعوا ناس ضايلهم أكم من سنة أو أكم من شهر، جرت العادي هيك يعني، مشان من على المساجين بروح في يوم العيد الزعيم أو الملك بيعفي عن بعض الناس بخفف من عقوبتهم، يكتفى باللي انسجن فيه. عند ربنا فيش، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. أنا ما بظلم العبيد، أنا وعدتهم وحذرتهم وأرسلت الرسل والرسالات، لكن هم من اللي أصروا على عدم التوبة. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. جهنم والعياذ بالله أعاذنا الله منها شرهة جدا. كيف واحد بوكل وبشبعش؟ بتجيب له أول وجبة، شبعت؟ جيب ساعات، وين الثانية الثالثة؟ أجيب لك أخرى؟ جيب، إذا في زيادة جيب. شو بنقول عنه إحنا؟ إنسان شره جدا. وهكذا جهنم، جهنم من كثر ما هي بتتغيض إلها آلاف السنين وبتتقهر عليهم هذول العصاة، بندبوا فيها بوقعوا فيها وبتقعد تحرك فيهم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ربنا بسألها امتلأتي خلاص ولا تجيب لك أخرى؟ فتقول هل من مزيد، إذا في زيادة جيب. هذا عليش بدل على إنه جهنم لا تمتلئ منهم، لا توصل إلى حد تقول خلاص يا رب اكتفيت، لا فيش هذا. أكون شره ما بتشبع من الكافرين، هذا يسموها يعني في اللغة كناية عن شدة العذاب واتساعها لكل المجرمين. طبعا الكافر بيكون فيها خالدا إلى يوم القيامة. المسلم كديش بقعد في جهنم؟ بقدر أعماله، مش شعبط فيها مدة معينة، بجوز الشعبط ليوم، بجوز شهر، بجوز سنة، بجوز 100 سنة حسب أعماله. وبعدين لأنه يقر بالتوحيد بعد بجوز 1000 سنة الله أعلم حسب أعماله بيطلع بروح على الجنة. لكن الكافر فيش مجال، خالدين فيها أبدا. هسا أنت بدك تشعبط فيها كثير، بدك تخفف العقوبة على حالك، تعملش معاصي أيها المسلم. وطبعا المسلم برضو إذا عمل الحسنات، ما هو ربنا شو قال؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. مش معناها إذا عملت أنت سيئة بدك سيئات بدك تروح على النار وتشعبط فيها بقدرهن فقط، هذا إذا فيش عندك حسنات تغطي، يعني رصيدك بالسالب. الآن أنت انكشف حسابك في البنك مشان ترفع شو بتسوي؟ بتروح بتودع، فبصير رصيدك الموجب بقابل السالب وبصير رصيدك يرتفع. فالحسنات عند المسلم يذهبن السيئات، فإذا كانت حسناته أكثر من سيئاته ما بدخل النار، بمعنى ما بتعذب فيها، إنما بمر من فوق الصراط كالبرق. خلص، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. حتى الأنبياء بدهم يمروا من فوق الصراط اللي فوق النار، لكن في فرق بين ما واحد بيمشي مشي، في واحد بين واحد بيحبي حبي، واحد طائر طيران، واحد عفرس، واحد زي البرق. الأنبياء زي البرق، بس إنه بيشوف إنه في تحت نار. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. إذن النار السلام قربت للكفار ورأوها، وبالمقابل أزلفت يعني قربت، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، يعني ربنا بيقربهم أو عن طريق الملائكة بيقربهم، بيقربهم هم من الجنة أو بيقرب الجنة منهم. شبهها كأنها عرباية بتجرها الخيول أو بتجرها جرافة وبتقربهم، بتقربها منهم مشان ينبسطوا في منظرها. وكل إنسان يرى مقعده من الجنة ومن النار. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. هاي اللي كنتوا توعدوا فيه الجنة اللي كنت أحكي لكم عنها في الدنيا، هايكم شفتوها وكل واحد منكم شاف منزله. هذا ما توعدون، يعني هذه جزاء لكل أواب حفيظ. وصف المسلم الطائع بأنه أواب. ما معنى أواب؟ كثير الإياب. شو الإياب يعني؟ الرجوع، إنه إذا السلام عمل معصية برجع طوالي إلى الله سبحانه وتعالى، والله يفرح بتوبة عبده، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله لا يفرح بتوبة عبده. وضرب مثال عليها بإنسان راكب دابة وعليها زاد والمي والأكل في الصحراء، أجعل تحت شجرة ربطها، يبدو إنه ما مكنهاش ونام تحت الشجرة، كان من النوم ولا هو لك الدابة وعليها الطعام والشراب راح ما هيش عنده، خرب بيته خلص صحراء، لا أنا بدي يطعم وأنا بدي يسكين. استنى استنى ما جتش، حاول يدور عليها ما لكهاش، كامل من التعب شو راح؟ رد رجع نام تحت الشجرة. صحي مرة ثانية ولا هي الدابة عنده؟ صور فرحة هذا الإنسان كأنه خلص بك محكوم عليه بالإعدام والغي الحكم، رجعت للحياة. فشو قال من الفرحة؟ بدل ما يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، له كم قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هيك الحديث يقول، لخبط في الحكي يعني من كثر ما بدل على كثرة الفرحة اللي انتبهته. فالله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد، مش معناها يعني إحنا مشان نفرح ربنا نروح نعمل معاصي ونتوب مشان نفرح ربنا، لا مش المقصود هيك. المقصود إنك عملت معصية بغير قصد ثم ندمت عليها، بتوب ربنا بيقبلك. أما مش تروح تركن على هذا الحكي وتقول يلا خلينا اليوم أشرب لي شوية خمر، ما هو بتوب ثاني يوم. طب أنت بتضمن على حياتك؟ ما بتضمن. افرض أجاك ملك الموت وانت ميت، وكثير ناس بموته ميت أصلا، الموت أصلا النوم هو موت، حالي من حالات الموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، ف إلى أجل مسمى. فالموت حقيقة، النوم حقيقة هو موت. ممكن كثير تجيك جلطة وانت ما وانت نايم بتظنك على نومتك، وكثير ناس صارت معهم هيك. فأنت أيها الإنسان خاصة الشباب ما بتضمن إنك تعيش تم إنك تدوب، ليش تضيع مستقبلك الأبدي؟ اللي مثلا واحد بكراش في التوجيه بيكون له ضيعت مستقبلك، لكن اليوم هم بيعملوا دورة ثانية ودورة ثالثة وترد عيدها السنة اللي بعدها. أنا بعرف واحد عاد التوجيه 4 مرات 4 سنين وهو يعيد في التوجيه تنجح، وبعدين درس وتعين وصار أستاذ. يعني بتروحش الفرصة منك، لكن هين أنا بدي أعيد لك، أنا بدي أعمل لك دورة ثانية وثالثة. من خشي الرحمن بالغيب، هذا الأواب الحفيظ. الحفيظ يعني يحفظ عهد الله سبحانه وتعالى، فهو حافظ للعهد، ولذلك سمي الحفيظ اللي هو المؤمن الذي يحفظ عهد الله. من خشي الرحمن بالغيب، خشي الرحمن ولم يشاهد الرحمن. ولذلك إحنا اللي بنعيش في زمن الفتن هذا إيماننا يعدل أحيانا إيمان بعض الصحابة. ليش؟ لأنهم هم شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان لهم على الحق أعوان، لكن إحنا ما شفنا الرسول ولا شايفين ملائكة ولا نرى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك نؤمن بالغيب، فهذا مما يقدر. فالرسول صلى الله عليه وسلم مرة بقول: اشتكت إلى أحبابي، فقالوا له الصحابة: يا رسول الله، أولسنا أحبابك؟ قال: أنتم أصحابي. الصحابي اللي هو عاش مع الرسول، اللي أجى بعد الصحابة وما شاف الرسول بسموه التابعي، تابع للصحابي يعني، هاي الفرق بينهم. بلغ عدد الصحابة في حجة الوداع 120,000 صحابي بين رجال ونساء، هذول عدد الصحابة قبل ما يموت الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنتم أصحابي وأحبابي، أناس سيأتي أقوام آمنوا بي ولم يروني، للواحد منهم نصيب 50 مؤمن، 50 رجل. قالوا: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: بل منكم، لأنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون على الحق أعوان. مرت فترات في التاريخ الحديث على الأمة الإسلامية كان يا ويله يا سواد ليله اللي بيكشفوا إنه صايم رمضان. صايم رمضان معناها مسلم، جيبوا له محاكم التفتيش في إسبانيا. فلذلك كانوا وقت السحور في إسبانيا بعد ما انهار الحكم الإسلامي يشوفوا البيوت اللي وقت السحور ضاوي، طبوا عليه بالصحر مسلم، معناها طوال على الخوازيك والتعذيب والقتل. في المناطق اللي احتلها الاتحاد السوفيتي جمهوريات زي الشيشان وأذربيجان وتركمانستان، كان إذا بفتشوا البيت وبلاقوا عندك نسخة مصحف إعدام. ستالين الله يلعنه قتل ملايين من المسلمين بس لأنهم مسلمين، بدك قسم عنك تتنصر وتصير مسيحي أو تكفر تلحد، أقل هذا أضعف الإيمان، أقل إشي بدك تلحد. فإحنا ساعات يعني بالنسبة لهم ما في حدا بيجي بيقول لك ما تصليش أو بيحاسبك لأنك مسلم. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، منيب يعني إنابة إلى الله سبحانه وتعالى، فالمسلم دائما قلبه ينيب إلى الله حتى لو وقع فيه الخطأ. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين توابون. أنت تصور لو ما فيش توبة للعاصي كان شو بده رجعهم؟ واحد قضى طول عمره وهو في المعاصي ويأس من التوبة، بقول لك ماني قضيت هالعمر وأنا في معصية، خلص ربنا مش رح يغفر لي وبالتالي بدي أكمل وبصير ألعن من أول. فمن فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن جعل لنا التوبة، والمؤمن والقلب الذي ينيب إلى الله سماه الله وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، تبشرهم الملائكة بتقولهم تفضلوا ادخلوها بسلام، لا في نكد ولا في غل في قلوبهم. ذلك أهل الجنة شو ربنا وصفهم؟ قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل. في الحياة الدنيا إلا يكون في غل عند الإنسان، بتشوف واحد ناجح أكثر منك شوي بتحسده بتحقد عليه، واحد أحكى لك كلمة زعلت منها بتحط في قلبك. هناك ربنا نزع ما في صدورهم من غل، إخوانا على سرر متقابلين، يعني قاعدين على كنبيات مكيفة روائح عطرية، الخدمات مش 5 نجوم 50 نجمة، كأنك قاعد في فندق أحلى ما يكون، بتعيش عيشة الملوك. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، فيش حرب فيش معصية فيش اثنين يتزاعلوا مع بعض في الجنة. ذلك يوم الخلود هو أحسن إشي في الجنة، إيش هو؟ إنه فيها خلود. بينما لو الجنة كان لك بس بدك تعيش فيها 100 سنة وبعدين خلاص بدك تموت، بتكونش حلوة الجنة هيك، شو 100 سنة يعني ما بخلصن. ولذلك أحلى ما في الجنة أنهم خالدين فيها بسلام ذلك يوم الخلود، وأسوأ ما في النار شو هو؟ إنه خالدين فيها أبدا. يعني لو قالوا للكافر يوم القيامة بدك تتشعوط 1,000,000 سنة وبعدين خلاص بتموت بصير تراب، أحسن إيش؟ أحسن إيش؟ يعني يقول لك في النهاية بدهم يخلصن، لكن لا، شو هذه فيش مجال فيها، خالدين فيها أبدا. لهم ما يشاءون فيها، كل إشي بتطلبه ملبى، اللي بتفكر فيه واللي ما فكرتش فيه، أي إشي بخطر على بالك من النعم ربنا سبحانه وتعالى بيخلي الملائكة تجيب لك إياه. يعني مرة بقول لي: طيب في أجهزة اليوم طلعت عنا وما كانتش زمان، موجود فيها يعني في اكس بوكس في الجنة؟ قلت له اذا البشر عندهم اكس بوكس تلفزيون ونت يعني بدوش يكون هذا الحكي في الجنة؟ اكيد فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني الشغلات اللي ما صارتش في الحياة الدنيا ربنا بيخلق لهم اياها. يعني مثلا كل يوم في الجنة اكل نوع جديد، لبس نوع جديد مشان ما يملوش. هذا الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ولدينا مزيد. طب شو غير كل هالنعم؟ هذا في مزيد عند الله سبحانه وتعالى، انهم ينظرون الى وجهه الكريم. حرموا من الدنيا، حرموا من رؤية وجه الله سبحانه وتعالى في الدنيا، فعوضهم الله في الآخرة وعاقب الكافرين بأنهم لا ينظرون إلى الله، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. يعني هم بيطلبوا أنه يشوفوا ربنا، بس ربنا من شان إذلهم واستخسارا فيهم بديش أكلمكم وبديش أطلع عليكم أصلا. زي كيف يعني، ولا نشبهها مع فارق التشبيه. أنت بدك تروح تسترحم عند مسؤول كبير، والسلام وزير ولا رئيس ولا إلى آخره، بتروح بتقدم طلب وبتطلب من الحجاب إنه بدك تشوفه. هسا لو كان لك بخلي لك موعد بعد أسبوع بتنبسط، لكن لو كان لك رئيس الديوان، كان لك الزعيم، لا بده يشوفك ولا يحكي معك، أنت البعيد زبالة بدوش يطلع عليك. شو بتشعر في نفسك؟ بالذل والحسرة. وهذا مجرد إنسان في الدنيا، فما بالك لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم في يوم القيامة اخسأوا فيها، يعني اخرسوا، ولا تكلمون، تحكوش معاي. وفي آية أخرى ولا يكلمهم الله ولا يوم القيامة ولا ينظروا إليهم، حتى النظر فيهم بيستخسروا بس تحت العذاب. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. هل من محيص؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بقول للبشر والكافرين على وجه الخصوص: أيها الكافرون، لقد أهلكنا من كان قبلكم وأقوى منكم فلن تعجزونا عن إهلاككم. الكثير من القبائل، ثمود وعاد وإرم ذات العماد وفرعون وقوم لوط، كلهم كانوا أقوام أشد من قريش. يعني قريش في العمران ما وصلت زي الأنباط اللي بنوا البتراء اللي هي لحد الآن موجودة، هذه طبعا كانت مسكونة، لكن نزلت عليهم الصيحة فماتوا الكائنات البشرية اللي فيها وظلت الأبنية. في أقوام ربنا دمرهم مع البنيان، لكن في أقوام حتى ربنا يخلينا إياهم عبرة أبقى بنيانهم، زي الأحقاف في شمال الجزيرة، أبقى بنيانهم وبتروح عليها خرابات. للأسف البشر ما بيعتبروا، بمروا عليها في التجارة، بروحوا حتى رحلات سياحية. وزاد فجور البشر شو، مش بس إنه بطلوا يعتبروا فيها، بروحوا بيعملوا حفلات سكر ورقص ومجون. وين؟ في الأماكن التاريخية هذه، يخرب بيتكم، بدل ما تعتبروا فيها بتروحوا تعملوا حفلات فجور فيها. طب اعتبروا في اللي صار فيها، بيعتبروش للأسف الكثير من البشر لا يعتبرون. إذن وكم أهلكنا قبلهم من قرن. ليش قال ربنا قرن؟ شو يعني القرن؟ القرن لها عدة معاني، في قرن الغزال، قرن الثور إلى آخره. والمعنى الثاني يتعلق بالزمن اللي هو 100 سنة، كل 100 سنة تسمى قرن، وتسمى الرقم يعطى لعدد السنوات، قسمها 100 زائد 1. يعني في سنة 1990 شو كنا نقول؟ نحن في القرن 20. الآن إحنا في أي قرن؟ 21، لأنه 2026. فهذه 26 بيعتبروها كأنك بديت في القرن الجديد. يعني أنا مثلا عمري 57 سنة وبادي في 58، وهكذا القرن. وتطلق أيضا على الأمة التي عاشت فترة من الزمن تسمى قرن. يعني قرن قوم نوح، قرن قوم لوط. فالله سبحانه وتعالى ما يقول أهلكنا القرون، هو ما أهلك الزمان، أهلك الناس الذين عاشوا في ذلك الزمان. هم أشد منهم بطشا، يعني أكثر انتقاما، أكثر قوة، أكثر جبروتا من كفار قريش، ومع ذلك ربنا أهلكهم. زي ما وصف عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني حتى على زمانهم ما ربنا خلق قوم أقوى من قوم عاد، كانوا ينحتوا الصخور يبنوا فيها الأبنية، أجسامهم عمالك عمالقة قويين جدا ما حدا يقدرهم في القتال، ومع ذلك ربنا أهلكهم بالصيحة، نزل الملك صاح صيحة صوت يعني أهلكهم بالصوت، وإلا هم كلهم على الأرض. فنقبوا في البلاد يعني بحثوا في البلاد، مشوا وراحوا وأجوا وبنوا وعمروا، هاي معنى نقبوا. هل من محيص؟ شو معنى محيص؟ مهرب. قدروا يهربوا من عذاب ربنا لما أجاهم؟ وين بدهم يهربوا؟ وين بد يعني لو طلعت في السماء بالملائكة بتجيبك، لو هربت في الأرض ما هي الأرض كلها تحت ملك الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يعني هذا العذاب، هذه القصص، هذا التاريخ القريب والحديث في ذكرى يعني عبرة. الأصل إنه الإنسان يعتبر، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وكما كنا سابقا ثلث القرآن ثلث الآيات قصص. طب هو ربنا جايب لنا هذه القصص تاريخ يعني خراريف؟ لا، جايب لنا إياها حتى نعتبر منها. إن في ذلك لذكرى، لمين؟ أنو اللي بتذكر وبيستفيد من الذكرى؟ لمن كان له قلب. طب ما هو كلنا عندنا قلوب، إذا ماذا يقصد بالقلب هنا؟ القلب في القرآن ليس مجرد العضلة اللي بتضخ الدم، إنما يرمز به للعقل الواعي، لمكان الإرادة، زي بنسميها بنقولها في الفيزياء مركز الثقل. يعني لو جبت مثلا عصا، وين مركز ثقلها؟ في وسطها. فالقلب في التعبير القرآني يدل على القوة المدركة اللي بتتخذ القرار في الإنسان، وليس هي مجرد عضلة القلب. هسا اللي ما عندوش قلب شو معناها؟ فيش إنسان ما عندوش قلب، المقصود لا يعي، ما في عنده عقل واعي يفكر ويعتبر بهذا القرآن، وإلا لو كان ملك هذا القلب كان أسلم وآمن بالرسالة. أو ألقى السمع، إنسان عنده قلب واعي مدرك وألقى السمع. شو معنى ألقى السمع؟ بقول مثلا، بقول في المثال، حدثت الرجل الفلاني حديث فألقى إلي سمعه، يعني كأنه طال سمعه وحطه قدامي. شو معناها يعني؟ يعني بيستمع، مستمع جيد. يعني في فرق بين ما أنت تبكى تحكي مع واحد وبنتهي وبتطلع هنا وهين، وبين ما أنت تبكى ويحكي مع واحد وهو بتطلع عليك، أنو بكى مركز معك أكثر؟ اللي بتطلع عليك. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليه أحد ينظر في وجهه، هذه من السنة، مش يسلم عليك وأنت بتطلع عليه، يعني فيها نوع من الإهانة له، أنت مش مستخف فيه معناها. فالإنسان اللي عنده قلب اللي هي القوة الواعية وألقى السمع، يعني بمعنى أنصت واستمع للكلام وهو شهيد، يشهد على عظمة هذا القرآن فيؤمن به. هذول الناس اللي بيستفيدوا من التاريخ والأخبار السابقة. ولذلك على عكس ما عندنا إحنا للأسف، عندنا أقل المادة بيهتموا فيها أنية مادة التاريخ. شو بده يدرس ابنك يا فلان؟ والله جاب 50-60 في التوجيه، بده يروح يدرس تاريخ. التاريخ من أخطر المواد والمباحث. ولذلك أعدائنا عندهم في مثلا الجامعة العبرية أكبر دائرة أو قسم، قسم التاريخ، وبحطوا فيه ناس عقد حالهم. أبونا نتنياهو كان مؤرخ يدرس في هذه، كان يعطي محاضرات، وكان متخصص في الحروب الصليبية. طب هم ليش بدرسوا الحروب الصليبية؟ حتى يأخذوا عبرة منها، يشوفوا وين أخفق الصليبيين، هم قوة احتلال زيهم، وين أخفق الصليبيين ما يوقعوش في الغلط هذا، وين انهزموا، ليش انهزموا، أنو اللي هزمهم، طب كيف هزمتهم؟ الأمة بصلاح الدين. طب صلاح الدين على أي منهج مشى؟ منهج الإسلام. إذا إحنا كل ما أبعدنا الأمة الإسلامية عن دينها نمسكهم وبنركبهم. في اللحظة اللي بتتمسك الأمة الإسلامية في دينها معناها بضل الناس كعاد في هالبلاد، فمصلحتهم يبعدوا الناس عن الدين. ولهذا السبب بدرسوا وبركزوا في الدراسة في التاريخ على الحروب الصليبية حتى يأخذوا عبرة منها ويطولوا ويقعدوا للأبد حسب ما بيخططوا، يظلهم راكبيننا ومستحلين أرضنا. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. شو معنى لغوب؟ تعب. اللغوب هو التعب. اليهود لعنهم الله شو كانوا يقولوا؟ ربنا خلق الأرض والسماء في 6 أيام وتعب في اليوم السابع اللي هو يوم السبت، ولذلك استراح في اليوم السابع. ولذلك معنى السبت من شبات أو شفتاء إضراب أو عطلة، لهذا بعطلوا عندهم يوم السبت. الله سبحانه وتعالى لا يتعب، فيرد عليهم ويقول ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، السماوات والأرض وما بينهما يعني من كواكب ونجوم، في 6 أيام. واليوم عند الله سبحانه وتعالى ليس كاليوم عندنا، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون. وعلماء الجيولوجيا بيقولوا إنه الكرة الأرضية شكلت في 6000 سنة. سبحان الله، كيف شوف الإعجاز العلمي. لكن الله لا يتعب، فربنا بكلهم خلقناها وما مسنا من لغوب، يعني بمعنى تعب. فاصبر على ما يقولون، طبعا الله قادر يخلقها بثانية، لكن حتى يعلم الإنسان الصبر والعمل الدؤوب. فاصبر على ما يقولون، اصبر يا محمد أنت ومن معك على ما يقول هؤلاء الحمقى، مش قالوا عنه ساحر وشاعر وكاهن ومجنون. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. هذه أوقات قبل ما تشرق الشمس وقبل أن تغرب يستحب التسبيح فيها وتحميد الله سبحانه وتعالى. ومن الليل فسبحه، اللي هو قيام الليل، وأدبار السجود، وبعد أن تسجد سبح الله. فخصص الله سبحانه وتعالى هذه الأوقات للحمد والتسبيح. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. هين لما يقول يعني استمع، يعني بمعنى خلي عندك وعي بهذه اللحظة التي ينادي فيها المنادي للخلائق لتقوم للحساب، زي ما ربنا قال له ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. طب ما هو رسول ولد عام الفيل، وما شاف أبرهة الأشرم ولا شاف الفيل تاعه. إنما شو معنى الكلام؟ ألم ترى بعين البصيرة ما فعل الله بأصحاب الفيل؟ مش حدثوه لما كبر؟ فهذا الحديث هو كأنه شافه. نفس الإشي هنا، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. ربنا سبحانه وتعالى يبعث ملك ينادي على الخلائق لتكون، اللي هو إسرافيل عندما ينفخ في الصور، الصور بمعنى البوق، من مكان قريب، يعني بيسمعوا الصوت. يوم يسمعون الصيحة بالحق، كنا في صيحتين أو نفختين يعبر عنها أحيانا بالصيحة، لأن البوق يصدر صوت عظيم. الصيحة الأولى في البوق لما ينفخ الملك بيموتوا كل الخلائق، بيظلش على الأرض حدا، وبتبدأ بعدها زلازل وبراكين الله أعلم بها، تمضي مدة الله أعلم بها، برد بنفخ الملك النفخة الثانية. النفخة الثانية يقوم الناس من الأرض كما ينبت الربيع أو الحشيش من التربة بعد أن ينزل المطر. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، يعني يخرجون من القبور. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. الله سبحانه وتعالى هو الذي يحيي وهو الذي يميت، وإليه المصير، ترجع كل الخلائق إلى الله. فمن باب أولى إذن أن تعتبر أيها الإنسان، وبما أنك راجع إلى الله إذن اعمل لهذا اليوم وخلي علاقتك منيحة مع ربنا. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، وصف للكرة الأرضية كيف بنبت منها، كيف التربة تتشقق وبتطلع النبتة منها. النبتة بتشق التربة وبتطلع، ونفس الإشي النفس البشرية يوم القيامة الأرض بتتشقق فبيطلعوا من المكان اللي كانوا فيه بطريقة لا، طبعا لا نعلم تفاصيلها، الله يعلمها. تشقق الأرض عنهم سراعا، يعني هذا الحكي بيتم بسرعة هائلة، عشان هيك قال سراعا، بيتم مش ببطء، بسرعة. ذلك حشر، يعني حشر علي جمع، يعني ذلك حشر علينا يسير. كنا حيثما وردت الحشر في القرآن لا تعني الحشر يعني تلزق واحد في الثاني تحشرهم، الحشر بمعنى الجمع. ذلك حشر يعني جمع علينا يسير، الله سبحانه وتعالى عليه هذا الأمر ليس صعبا، يسير على الله اللي خلقهم أول مرة بيقيمهم مرة ثانية. نحن أعلم بما يقولون، الله أعلم بما يقولون عن محمد أنه ساحر وكاهن ومجنون واستهزاءهم فيه. وما أنت عليهم بجبار، أنت مش جبار بدك تجبرهم على الطاعة، إنما أنت تدعوهم. أعظم قاعدة في الدين إيش هي؟ لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. طب الفتوحات الإسلامية المستشرقين بيقولوا انه نشروا الاسلام بالسيف. هم ما كانوا يجبروا حدا يسلم، هم كانوا القوة الطاغية، النظام الحاكم اللي بيمنعهم الدعاء انهم يوصلوا الاسلام للبشرية، امر الله المسلمين بقتال هذه الانظمة، لانه لما يسقط هذا النظام انت بعدها بتوصل الرسالة. لكن بكوا يمسكوا واحد واحد ويقولوا له هسه يلا مد ركبتك، بتقول لا اله الا الله ولا بنذبحك؟ عمره ما صار هذا الحكي في التاريخ الاسلامي. فربنا يهم كله وما انت عليهم بجبار، لا تجبرهم على الطاعة. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ذكر بهذا القرآن من يخاف وعيد الله سبحانه وتعالى، لأنه مش كل إنسان يسمع الذكرى يتعظ. فذكر بالقرآن الذين يستفيدون من هذا القرآن، وإن عليك إلا البلاء. يعني كانوا على زمان الرسول عايشين منافقين، وهم شايفين الرسول وبيصلوا معاه وعاملين حالهم مسلمين، ومع ذلك من جوا كفار. كان الرسول طبعا يعلمهم، لكن ما كان يعلن أسماءهم أمام الصحابة حتى لا يصير فتنة داخلية، لدرجة إنهم في إحدى الغزوات المنافقين هذول طالعين معاه يغزوا يجاهدوا، يعني حاولوا إنهم يوقعوا عن البغل اللي كان راكبها أو الناقة، ولولا انتبهوا إنهم المسلمين واللي حاولوا يغتالوا الرسول صلى الله عليه وسلم. يخرب بيتكم البعدة، طالعين يجاهدوا ممكن تموتوا وحاطين في راسكم خطة لاغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي نفوس بتشوف الحق وتتعامى عنه، موجودين في كل زمان ومكان أعاذنا الله سبحانه وتعالى منه. في الختام نذكر بضرورة التبكير لصلاة الجمعة، وأن من فاته شيء من هذه الدروس بإمكانه سماعها إذا أراد عن طريق النت، لأن هذه الدروس مسجلة صوتيا. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول وأن ينفع بها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع البصير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمنافقين، أعداءك أعداء الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم وأنتم كذلك. Thank you.